اللهم كل ولي من الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة السادسة في بيان رأي المصنف في هذه المسألة، وقلنا بأن المصنف ذكر أنه هناك فرضان. الفرض الأول أن يكون لدينا دليل خاص في مورد معين على ثبوت الولاية، وهذا الفرض له صورتان: تارة يكون الدليل الخاص عاما من حيث شموله للعدول والفساق فلا كلام، الصورة الثانية أن يكون هذا الدليل الخاص خاصا أيضا من جهة خصوص عدول المؤمنين ولا كلام ها هنا. الفرض الثاني أن يكون الدليل عاما، وهنا توجد صورتان: الصورة الأولى جواز تصدي الفاسق للولاية اتكاء على هذه العمومات. الصورة الثانية في حكم من يتعامل مع الفاسق، فهل يجتزئ بعمله أم لا؟ فهنا ذكر المصنف أنه لا يجتزئ، بل المرجع ما دل على اعتبار العهد داله. ويمكن أن تذكر بعض المناقشات على ما أفاده المصنف، وهذه المناقشات ليست على الفرض الأول وهو ما لو كان الدليل خاصا فلا كلام في الفرض الأول فإنما أفاده تام، إنما المناقشات على الفرض الثاني. المناقشة الأولى ما أفاده الإيرواني وكذلك سيدنا الخوئي من أن هذه العمومات التي أشار لها المصنف ككل معروف صدق أو غير ليست بصدد البيان من حيث اشتراط العدالة وعدم اشتراط العدالة، إنما هي بصدد بيان أصل مطلوبية المعروف، وأما ما يشترط وما لا يشترط فليست بصدد بيانه، فلا إطلاق لها كي نتمسك بإطلاقها ونفي اشتراط العدالة. المناقشة الثانية ما أشار له المحقق الإيرواني بأنه على فرض التسليم باشتراط على فرض التسليم بأن هذه العمومات مطلقة، فبناء على ذلك نقول إما أنها قابلة للتقييد بما دل على اشتراط
العدالة، أو أنها ليست قابلة للتقييد لعدم تمامية أدلة اعتبار العدالة كصحيحة محمد بن إسماعيل أو إسماعيل بن سعد الأشعري. فإن كانت هذه الأدلة المطلقة غير قابلة للتقييد لعدم تمامية الأدلة الدالة على شرطية العدالة، فلا فرق حينئذ بين الصورتين، فيجوز للفاسق التصدي لهذا المعروف، ويجوز للعادل ترتيب الأثر، لأن المناط على تحقق المعروف ولو كان من الفاسق. فنبقى على هذه الإطلاقات، وإن كانت هذه الإطلاقات قابلة للتقييد بصحيحة محمد بن إسماعيل مثلا وإسماعيل بن سعد، فبالتالي تدل على فبالتالي تكون النتيجة شرطية العدالة في الصورتين، ولا يجوز للفاسق التصدي للمعروف. إذن فهذا التفصيل الذي ذكره المصنف من أن الفاسق يتصدى أما العادل لا يرتب أثرا غير عرفي وليس واضحا من هذه الأدلة ولا شاهد عليه، إذن إما أن نقول بالإطلاق فكما يجوز للفاسق التصدي يجوز لغيره ترتيب الأثر، أو نقول بالتقييد فبالتالي لا يجوز للفاسق التصدي كما أنه لا يجوز لغير الفاسق ترتيب الأثر. فما أفاده الشيخ الأعظم محل تأمل ونظر. هذا المناقشة الثانية، نكتفي بهذا المقدار. طبعا ممكن نذكر مناقشة ثالثة في جريان أصالة الصحة أشار لها سيدنا الخوئي، لكن حتى نريد أن نطوي هذا اليوم إن شاء الله تعالى 4 صفحات بإذنه تعالى، لذلك سنكتفي بهذا المقدار. طبق العبارة، قال: وأما الثاني، هذا الصورة الثانية، فالظاهر اشتراط العدالة فيه، يعني المتعامل مع الفاسق لابد أن يعتبر العدالة في ترتيب الأثر، فلا يجوز الشراء من الفاسق وإن ادعى كون البيع مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده، من يد الفاسق. ويدل على اشتراط العدالة في ترتيب الأثر بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة، بل وموثقة زرعة بناء على إرادة العدالة من الوثاقة، أن يدل عليه أن عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق، إذ بتصرف الفاسق لا يحرز أن هذا معروف، فإن وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته لا يرتفع عن الغير، يعني المشتري الذي يتعامل مع الفاسق، بمجرد تصرف وبيع الفاسق. إن قلت بأننا نحمل عمل الفاسق على الصحة كما أجرينا أصالة الصحة في صلاته، نجري أصالة الصحة في بيعه، قلت أولا. ثانيا، أولا ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح كما في مثال الصلاة المتقدم، لأن الواجب هناك في مسألة الصلاة صلاة صحيحة، والموضوع يعني الصلاة متحققة بالوجدان، والصحة تجري فيها أصالة الصحة. فإذا أحرزنا الموضوع، بعد إحراز الموضوع يمكن إجراء أصالة الصحة. وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق، وإذا شك في صحتها يعني في الحكم بعد إحراز الموضوع أحرزت الصحة بأصالة الصحة. وأما الحكم فيما نحن فيه يعني بيع الفاسق فلم يحمل على التصرف الصحيح، وإنما حمل على موضوع هو إصلاح المال ومراعاة الحال، ولم يحرز هذا الموضوع حتى نجري أصالة الصحة. ثبت العرش ثم النقش، والمفروض أن أصل الموضوع وهو عنوان صلاح المال ومراعاة الحال لم يحرز، والشك في أصل تحقق ذلك يعني الموضوع فلا تجري أصالة الصحة. فحال بيع الفاسق كإخباره عن أصل الصلاة، كما أن الفاسق لو أخبر قال صليت على الميت لم يقبل قوله ولا تجري أصالة الصحة في قوله كما قلنا، كذلك هنا إذا باع يكون الشك في أصل تحقق الموضوع وهو عنوان إصلاح المال ومراعاة الحال، فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشك فيها أنه صلى يعني. ثانيا، وإن شئت قلت، هذا إن شئت قلت بعضهم قال هذا بيان لما مضى، هذا بعض الإيرواني يقول لا، شيخ عبد الله لا تستغرب يقول لا، ثم دنا فتدلى مولانا يقول لا، إنما هذا ماذا، إنما هذا وجه ثاني، جواب ثاني يعني. وإن شئت قلت إن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة له، ولا يحرز ذلك بأصالة صحة البيع من البائع، يعني حتى لو أجرينا أصالة الصحة بلحاظ البائع هذا ما يكفي لإحراز صلاح المال بلحاظ المشتري، لأن عنوان إصلاح مال اليتيم ملحوظ بلحاظ البائع وبلحاظ المشتري. فنحن أجرينا أصالة الصحة بلحاظ البائع، قلنا أنه فعلا بيعه صحيح، لكن المشتري لابد أن يحرز صلاح المال ولا يحرزه بإجراء صلاة الصحة في فعل نفسه، لأن صلاة الصحة لا تجري في فعل النفس إنما في فعل الغير. وإن شئت قلت إن شراء مال اليتيم لابد أن يكون مصلحة له، ولا يحرز ذلك بأصالة صحة البيع من البائع، كما لو شك المشتري في بلوغ البائع، لو شك المشتري أن البائع بالغ أم لا يقول أجري صلاة الصحة، لا يستطيع أن يجري صلاة الصحة، لأن صلاة الصحة تجري في فعل الغير في الأفعال وليس في الأمور غير الاختيارية كالبلوغ والعقل أو غير ذلك، هذه أمور خارجة عن الاختيار فلا تجري فيها صلاة الصحة. فتأمل، قيل لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أنه يمكن جريان أصالة الصحة في البلوغ عند الشك في بلوغ البائع، وهذا هو مبنى المصنف وأشار له في الرسائل أنه لا مانع من جريان أصالة الصحة عند الشك في بلوغ البائع. فلاحظ، وقيل وقيل لكن نكتفي بهذا الاحتمال. نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير، يعني الفاسق باع مال اليتيم على آخر والآن الموجود الثمن، وأما المثمن فهو عند المشتري، هل يجوز للطرف الثالث أن يأخذ المال مال اليتيم من المشتري ويرجع الثمن من يد البائع الفاسق إلى المشتري أو لا يجري أصالة الصحة؟ يقول نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن مال الصغير، يعني باع مال الصغير وأخذ الثمن، لم يلزم على الطرف الثالث الفسخ مع المشتري، يعني يفسخ البيع مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق. لماذا؟ لأنه ما يدري الصلاح أين صلاح مال اليتيم؟ هل في الثمن؟ هل صلاح مال اليتيم في المثمن؟ فبما أنه لا يعلم فيمكنه إجراء صلة الصحة في عمل البائع وفي عمل المشتري مثلا، لأن مال اليتيم طبعا هذا كله بناء على التسليم بالجواب الثاني. أما لو قلنا الجواب الثاني غير تام، يعني أصل الموضوع غير محرز، بعد لا يأتي إجراء أصالة الصحة. إجراء أصالة الصحة في عمل البائع والمشتري بناء على التسليم بجريان أصالة الصحة، يعني على الجواب الثاني التنزلي. نعم، لو وجه حتى لا تقول هذا التناقض، قبل قليل قال ما تجري الآن يقول نجريها في البائع والمشتري، نقول هذا تنزلان بناء على الجواب الثاني. نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفاسق مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق، لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن أو المثمن، وأصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بالأول. فتدبر، ما هو الأول؟ يعني أن مال اليتيم هو الثمن، فالبيع صحيح فليس له أن يفسخ. النقطة السابعة،
الصورة الأولى أثبتنا ولاية على المال، جواز التصدي،
تناقض،
صار من ولاية أثبتناها أحرزناها، ليش ترد شرط العدالة؟ ليش ما تجي إصالة الصحة؟
نشترط شرط
العدالة في التصرف،
الصحة في التصرف، قصد
الصحة في التصرف.
هذا الذي كنت سأشير له في المناقشة الثالثة، والذي ذكره السيد الخوئي، حيث قال سيدنا الخوئي بأنه بعدما أحرزنا أن هذا ولي، خلاص بعد انتهى الموضوع، حسم هذا ولي بناء على شمول العمومات له، بعد ذلك تصرف هذا الولي نشك فيه صحيح أو غير صح، فلا مناص من إجراء أصالة الصحة، ولا معنى لتفصيل المصنف أن يقول بالنسبة للصلاة تجري، بالنسبة للبيع لا تجري. أنت إما تسلم أنه ولي أو لا، بمجرد تسلم أنه ولي كما قلت تمسكا بالعمومات، إذن لابد أن تجري أصالة الصحة خلاص، لأن تشك أن فعله صحيح أو لا، فعل سائغ شرعا أم لا، فتجري أصالة الصحة. هذا تضيفه في المناقشة الثالثة، تفاهم معه.
نفس الصورة حتى لو كان عادل،
كيف
ممكن يكون عادل يعني ويشك
نعم 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 أحسنتم نعم، فلا فرق بعد التسليم بالولاية، كان عادلا كان فاسقا نشك في صحة عمله فتجري أصالة الصحة، واضح؟ نعم. النقطة السابعة، هل يجوز للمؤمن العدل مزاحمة المؤمن العدل الآخر أو لا يجوز له مزاحمته؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان في مسألة ولاية عدول المؤمنين. الاحتمال الأول أن تكون الولاية الثابتة لعدول المؤمنين من باب النيابة عن الإمام المعصوم، فالمؤمن العدل نائب عن الإمام وقائم مقام الإمام، أو من باب النيابة عن الفقيه، فالمؤمن العدل نائب عن الفقيه وقائم مقام. وبناء على هذا الاحتمال لا تجوز المزاحمة، فإذا دخل المؤمن العدل في مال اليتيم مثلا بالتصرف فيه فلا يجوز للمؤمن الآخر المزاحمة. والسر في ذلك هو أن المؤمن العدل بناء على كونه نائبا عن الإمام أو نائبا عن الفقيه، النائب عن الإمام يكون فعله كفعل الإمام. وإذا كان فعله كفعل الإمام فلا يجوز للمؤمن العدل الآخر مزاحمة الإمام، بل لا تثبت له الولاية أصلاً، وليس فقط لا يجوز له المزاحمة، لأنه بمجرد دخول الإمام ولو بالواسطة، بواسطة هذا المؤمن العدل، فالإمام لم يعطي نيابة للآخر، ولا يلزم التضاد أن الإمام يتصرف هنا ثم ينقض تصرفه، وهذا غير مناسب صدوره من الإمام عليه السلام. لكن هذا الاحتمال أن المؤمن العدل نائب عن الإمام لم ينهض عليه دليل. الاحتمال الثاني أن نيابة، عفوا، أن ولاية عدول المؤمنين من باب التكليف الوجوبي في بعض الموارد، مثل تجهيز الميت، أو الاستحبابي في بعض الموارد الأخرى، مثل حفظ مال اليتيم. وبناء على هذا الاحتمال يجوز للمؤمن العدل الآخر مزاحمة الأول، لأن فعله ليس فعل للإمام. ما لم يتصرف المؤمن العدل الأول تصرفا لازما لا يجوز فسخه، أما إذا تصرف تصرفا لازما فلا يجوز المزاحمة، كما لو باع ببيع لازم فلا يجوز الفسخ، انتهى بعد البيع لازم. إذن فيجوز للمؤمن العدل الثاني مزاحمة الأول في موارد، منها مثلا إذا دخل المؤمن الأول في المال من دون أن يتصرف فيه، يعني وضع يده على مال اليتيم ولم يتصرف فيه بعد، فيجوز للمؤمن العدل الثاني أن يأخذ المال أو يبيعه. ومنها ما لو تصرف المؤمن العدل الأول بمال اليتيم بعقد جائز، كما لو وهبه مثلا وكان هناك مصلحة في الهبة، فيجوز للمؤمن العدل الثاني أن يفسخ العقد. أو ببيع كان فيه خيار، سواء بأصل الشارع كما في خيار الحيوان، أو بالشارط بالجعل يعني كما في خيار الشارط، فلو باع المؤمن العدل الأول حيوانا لليتيم فيثبت الخيار 3 أيام، فيجوز للمؤمن العدل الثاني أن يفسخ بيع الحيوان. أو لو باع المؤمن العدل الأول مال اليتيم مع اشتراط ثبوت الخيار ولم يخصص الخيار بنفسه، فيجوز للمؤمن العدل الثاني أن يفسخ البيع ما دام الخيار لم يشترط لخصوص الأول. ومنها يعني من الموارد التي يجوز للثاني المزاحمة هو ما لو أراد المؤمن الأول البيع لمال اليتيم وعرضه للبيع في السوق لكن لم ينشئ البيعة بعد، فيجوز للمؤمن الثاني أن يأخذه ويبيعه. إذن فيجوز للمؤمن الثاني مزاحمة الأول ما دام المؤمن الأول لم يتصرف بعده بتصرف لازم. فحال ولاية العدول من المؤمنين كولاية الأب والجد للأب، حيث إن الأب يجوز له مزاحمة الجد والجد يجوز له مزاحمة الأب ما لم يتصرف أحدهما قبل الآخر بتصرف لازم. هذا يا مولاي الجليل تمام الكلام في هذه النقطة. ما رأيكم كلام المصنف سليم أو غير سليم، إنه يجوز المزاحمة أم لا؟ ويمكن المناقشة فيما أفاده المصنف بأن الأصل عدم ثبوت الولاية إلا بالمقدار المتيقن، فإذا سبق أحد العدول لمال اليتيم ولو بمجرد وضع يده فلا دليل على ثبوت الولاية للثاني حتى يزار حماهم. إذن فلا تجوز المزاحمة من قبل الثاني كما نبه على ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 37 الصفحة 183، إلا أن يأتينا دليل عام بجواز المزاحمة ومفقود. طبق العبارة مولاي. ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، فالظاهر قلنا يوجد احتمالان أن هذا الجواز على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي، يعني مو من باب النيابة حتى تتحقق المزاحمة بفعل الإمام، لا على وجه النيابة من حاكم الشارع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام أو النصب من الإمام عليه السلام، فرق بين النصب والنصب. تبع. فمجرد وضع العدل يد هذا الآن يمثل لك بالأمثلة الثلاثة التي تجوز فيها المزاحمة، منها 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 هذا المثال الأول. فمجرد وضع العدل يده على مال يتيم لا يوجب منع الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه كالإجارة أو غير ذلك. مثال الثاني، ولو نقله، يعني العدل الأول نقل مال اليتيم بعقد جائز، فوجد العدل الآخر المصلحة في استرداده وفسخ هذا العقد الجائز، جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع كما في الهبة، الهبة عقد جائز، أو كذلك في بيع الحيوان فالخيار ثابت بأصل الشرع، أو كان الخيار بجعلهما، هذا خيار الشرع مع جعل الخيار للصغير أو مطلق الولي ولم يخصص الخيار بخصوص العادل الأول من غير تخصيص بالعاقد. الآن المثال الثالث، وأما لو أراد بيعه من شخص، هذا العدل الأول، وعرضه لذلك جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة وإن كان في يد الأول. وبالجملة فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الآخر تصرفا لازما. أحسنتم، قيد. خب، النقطة الثامنة، النقطة الثامنة، وكان حق هذه النقطة أن يبحثها المصنف في ولاية الفقيه وليس في ولاية عدول المؤمنين. وهذه النقطة هي: هل يجوز للفقيه مزاحمة الفقيه الآخر؟ كما لو أذن فقيه لشخص أن يصلي على الميت، فهل يجوز للفقيه الآخر أن يأذن لشخص آخر؟ أو كما لو أذن فقيه لشخص بأن يتصرف في مال اليتيم، فهل يجوز للفقيه الآخر أن يأذن لشخص آخر فيزاحمه؟ أو كما لو وضع الفقيه الأول يده على مال اليتيم، فهل يجوز للفقيه الآخر أن يأخذ المال من يد الفقيه الأول أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. يا شيخ صادق، عندنا صادقان. الاحتمال الأول أن يكون المستند لثبوت ولاية الفقيه التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فإذا كان المستند لإثبات الولاية للفقيه هو هذا التوقيع، يعني صدر التوقيع، وأقصد غرض من قولي صدر التوقيع أشير له لاحقا، صدر التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، فإنه يجوز حينئذ للفقيه الثاني مزاحمة الفقيه الأول. والسر في ذلك هو أن المخاطب بقوله عليه السلام فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا هم العوام من الناس وليس الفقهاء، فهذه الفقرة من التوقيع تدل على أنه يلزم على العوام الرجوع إلى الفقهاء، ولا تدل على أن الفقهاء ملزمون بالرجوع إلى الفقهاء. إذن فهذه الفقرة تدل على أن العوام ملزمون بقول وفعل الفقهاء ولا تشمل الفقهاء، وبالتالي فيجوز للفقيه الثاني مزاحمة الفقيه الأول ما لم يتصرف الفقيه الأول بتصرفا لازم. فحال ولاية الفقيه بناء على هذا الاحتمال كولاية الأب والجد للأب. نعم، الاحتمال الثاني أن يكون المستند لثبوت ولاية الفقيه هو عمومات النيابة، مثل العلماء ورثة الأنبياء. و العلماء أمناء الرسل، وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وهلم جرا. مما يستفاد منه، يعني هذه النصوص الكثيرة، أن الفقيه حجة من قبل الإمام على غيره، فهو نائب عن الإمام وفعله فعل الإمام، وبناء على هذا الاحتمال لا يجوز للفقيه الآخر مزاحمة الفقيه الأول، لأنه بمجرد دخول الفقيه الأول في هذا المعروف ولو لم يتصرف بعده يكون دخوله ونظره كدخول الإمام المعصوم. ومن المعلوم أنه لا يجوز مزاحمة الإمام المعصوم، هذا أصل الفكرة يا مولاي. إن قلت قلت، إن قلت قلت، وتختم هذه النقطة. حضر ذهنك حتى نطوف المطلب بسرعة. إن قلت بأن حال الفقهاء كحال الوكلاء المتعددين، ومن المعلوم أن الوكلاء المتعددين عن شخص واحد يجوز لكل واحد منهم أن يتصرف في موضوع الوكالة ما دام الآخر لم يتصرف بعده، ولو دخل الوكيل الأول في موضوع الوكالة والمال مثلا، إلا أنه ما دام لم يتصرف فيجوز للوكيل الثاني التصرف. إذا فحال الفقهاء كحال الوكلاء، وبالتالي يجوز للفقيه مزاحمة الفقيه الآخر ما دام الفقيه الآخر لم يتصرف بعده بتصرف لازم. هذا إن قلت. قلت أولا ثانيا، أولا إن الوكلاء المتعددين على نحوين. النحو الأول أن يكون هؤلاء الوكلاء وكلاء في نفس التصرف وليس في التصرف ومقدماته، فإذا كانوا وكلاء في نفس التصرف يعني في البيع في الإيجار وليس في مجرد الدخول في العمل ووضع اليد على المال، فحينئذ من الواضح أنه يجوز للوكيل الثاني مزاحمة الوكيل الأول ما دام لم يتصرف بعده. النحو الثاني أن يكون الوكلاء المتعددون وكلاء في التصرف وفي مقدمات التصرف، وبناء على هذا النحو الثاني لا يجوز للوكيل الثاني مزاحمة الوكيل الأول ولو لم يتصرف بعده، لأنه وكيل حتى في المقدمات كوضع اليد على المال والنظر في المصالح والمفاسد. فإذا اتضح ذلك نقول أن الفقهاء ولو كانوا كالوكلاء، لكنهم كالوكلاء من النحوذ ثاني لا من النحو الأول، يعني كالوكلاء في التصرف ومقدمات التصرف. فبالتالي لا يجوز للفقيه الثاني مزاحمة الفقيه الأول، بمجرد وضع الفقيه الأول يده على المال لا يجوز للثاني المزاحمة. واضح الكلام؟ والمتوهم إنما نشأ توهمه بتصور أن الوكلاء عادة يكونون من النحو الأول، ولكن ليس كذلك. فتأمل جزاك الله خيرا. هذا كله أولا على إن قلت. ثانيا، لو قلنا بأنه يجوز للفقيه الثاني مزاحمة الأول ما دام الأول لم يتصرف بعده، للزم اختلال النظام والهرج والمرج، حيث إن الفقيه الأول يأخذ مال اليتيم لينظر المصالح والمفاسد ويتعب نفسه، ثم يأتي الفقيه الثاني بأمر ميسر ويأخذ المال منه ويتصرف فيه، ثم يأتي ثالث ويأخذه، فيلزم اختلال النظام، سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المدعون للفقاهة. يعني من زمان الشيخ الأنصاري كان في مكاتب، مكاتب على غير حق، كما نرى اليوم كثير من الذين يدعون هنا وهناك. ما سمع الله صار آية الله العظمى قلدوا وكتب رسالة وهو ليس دارس حتى في الحوزة العلمية مع الأسف الشديد، ورأينا كثير حتى ليسوا دارسين في الحوزة يخدعون الناس. على كل، إن قلت الثانية وأسألك الدعاء أو تطبق، لا أختم هذه النقطة أفضل مولاي، إن قلت بأنه لا إشكال ولا ريب في جواز تصدي الفقيه لمرافعة ومنازعة تصدى لها فقيه آخر ما دام الفقيه الآخر لم يحكم بعد، فإن الفقهاء متفقون أو لا أقل أن هذا هو المشهور عندهم بأنه يجوز للفقيه الثاني التصدي للمرافعة والحكم فيها ولو تصدى فقيه آخر ما دام الفقيه الآخر لم يحكم في هذه المرافعة والمنازعة الحاصلة بين طرفين. فكيف تقولون بأنه لا يجوز للفقيه مزاحمة الآخر مع أن الإعلام يقولون يجوز للفقيه أن يحكم بقضية رفعت عند فقيه آخر ما دام الآخر لم يحكم بها؟ قلت يوجد في مسألة القضاء والمرافعة خصوصية، وهذه الخصوصية يا شيخ محمد علي هي أنه لا يلزم الفقيه الحاكم بالحكم في القضية وفض الخصومة والمنازعة إلا إذا سأله المتخاصمان. وأما إذا لم يطلب منه المتخاصمان الحكم فلا يجب عليه أن يحكم فيها. وبالتالي فلو جاء شخصان للحاكم الأول وتحاكما عنده لكن لم يسألاه أن يقضي بينهما، ثم ذهبا وسألا فقيها آخر، فيجوز للفقيه الآخر أن يحكم في القضية ما دام الأول لم يحكم فيها لعدم سؤاله بالحكم فيها، لأنهما غيرا نظرهما، كان في البدء يريدان أن يحكم، بعد ذلك قال لا لنأتي لأفضل منه مثلا. وهذا ما دلت عليه الأدلة. فتحصل لديك من كل ما تلوناه يا مولاي الجليل أنه ذكر المصنف احتمالين في ولاية الفقيه. الاحتمال الأول أن تكون من خلال صدر التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، فبالتالي تجوز المزاحمة. الاحتمال الثاني أن تكون من باب النيابة عن الإمام فلا تجوز المزاحمة. هذا تمام كلام تام غير تام يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
طيب الله عن فاطمة.